بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد توقفت بالأمس عند قول الله عز وجل في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، تقاربوا، بارك الله فيكم، تقاربوا. وما ربك بظلام للعبيد. لكن إذا عم الظلم في قرية فإن الله عز وجل قد ينزل عليها العقوبة وتكون عرضة لسخطه تبارك وتعالى. إذن تعدي حدود الله عز وجل، وهذا هو الظلم، فإن الظلم تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا الظلم الذي يقع فيه الإنسان بتعدي الحدود قد يعرض المجتمع بأسره لعقوبة الله عز وجل. تصور مثلا أن ناسا عملوا بالمعصية، الواجب على إخوانهم أن ينكروا عليهم وأن يغيروا هذه المعصية، وإلا تعرض الجميع للعقوبة. روى الإمامان أحمد وأبو داود بالإسناد الصحيح عن جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم تعمل فيهم معصية وهم أعز وأكثر ممن عملها فلم يغيروها إلا عمهم الله بعقاب منه. إن فعلوا المعصية وغيرهم أعز منهم وأكثر ومع ذلك لم يغيروها وتركوهم على حالهم، فإن العقوبة تعم الجميع. كذلك إذا كثر الخبث نزلت العقوبة على الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن الذين ظلموا فقط، بل تصيب الجميع. وفي الصحيح، في الحديث المعروف في صحيح البخاري، أن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث فنحن في سفينة واحدة، كما بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله، أي المستقيم على حدود الله الحارس لها من أن تنتهك، كمثل قوم والواقع فيها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي المنتهك لها المتعديها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لئلا نؤذي من فوقنا، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. فالمعصية لها شؤم، شؤم على صاحبها وشؤم على المجتمع. ما من قوم تعمل فيهم معصية وهم أعز وأكثر ممن عملها فلم يغيروها إلا عمهم الله عز وجل بعقوبة منه تبارك وتعالى. فينبغي علينا، ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، والعياذ بالله، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان في القرون السابقة بقايا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفون الناس عن الشر لم يوجد إلا القليل، والقليل قد لا يستطيع أن يغير، قد لا يستطيع أن يغير إذا عم الفسق والفجور. لقد روى الإمام البخاري في كتاب الفتن في باب ظهور الفتن أول حديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل، صلوات الله وسلامه عليه. يتقارب الزمان، قال بعض أهل العلم كابن بطال المالكي رحمه الله: يتقارب الزمان، أي يتقارب تتقارب أحوال أهله في الفسق ورقة الديانة والعياذ بالله، حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، لغلبة الفسق وظهور أهله. يتقارب الزمان وينقص العمل، كلام كثير لا يساعده عمل صالح، ويلقى الشح، والشح أعم من البخل، هو شدة الحرص، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ ما هو هذا الهرج؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. ونحن نعلم أن الدماء أشد حرمة من غيرها، ولا سيما وأن المعصية في الأشهر الحرم أشد وزرا وإثما منها في غير الأشهر الحرم. لكن هكذا لا يأتين على الناس زمان لا يعرف المرء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قتل هرج. فإذا ظهر هذا وفشى استحق الناس العقوبة. كذلك تأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر، إذا فشى، معنى هذا أن الناس لم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كانوا معذورين فبها ونعمة، وإن لم يكونوا معذورين فهؤلاء مقصرون تشملهم العقوبة ويحاسبون. أما المعذور الذي لا يدان له بذلك والذي يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى في زمان الفتن كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي راه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله: أي في زمان الفتن. ولا تظنن أن العبادة صلاة وصيام وحج وعمرة فقط، لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ومن أفضل العبادات أن تجاهد أهل الباطل باللسان وبالنفس وبالمال كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ليس هذا متعلقا بالمشركين فحسب، بل لابد وأن تجاهد أهل الباطل كما في حديث السفينة الذي ذكرته سابقا، وأن تأخذ على أيديهم، لأن هذا قد يؤدي إلى هلاك المجتمع بأسره. إن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لابد أن يزيل الغفلة عن الناس، ثم لابد من وجود المصلحين. إن زال أحد هذين الأمرين نزلت العقوبة، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأهلها غافلون، ما معنى بظلم؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: أي حتى يبعث فيهم رسولا وينزل كتابا قبل أن يعذبهم، بحيث أنهم إذا جاءوا يوم القيامة لم تكن لهم حجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وقال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال بعض أهل العلم: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، المراد أنه لا يعذبه إلا بعد أن يقوم فيهم ناس من أهل الحق وناس من أهل العلم يذكرونهم بالرسل وبالكتب التي أنزلها على ألسنة الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين. يعني لابد أن تكون هناك طائفة ظاهرة على الحق تذكر الناس، تردهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا استمر الناس في هذه الغفلة وأعرضوا جاءت العقوبة. كذلك قال عز من قائل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، والمصلح لا يمكن أن يكون مصلحا إلا إن كان صالحا في نفسه، أما إن كان كلامه صالحا وعمله سيئا فهذه فتنة شديدة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فإذا غاب عن الناس من يذكر بالله عز وجل، أو إذا أعرض الناس عن مناهج الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه، نزلت العقوبة والعياذ بالله، وجاء الهلاك في موعد قدره الله عز وجل، ويأتي بطريقة بينها تبارك وتعالى في كتابه العزيز. قال عز من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا متر فيها، فيها ثلاثة أقوال وكلها معان عظيمة. القول الأول: أمرنا مترفيها أمرا قدريا، أمرا قدريا يعني قدرنا عليهم الفسق والعصيان، تفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والقول الثاني: أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالطاعة فأعرضوا وبدلوا ذلك بالمعصية. وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والعياذ بالله. إذا كان الإمام منحرفا ومعوجا اعوجت الرعية، لأن الإمام سيأتي أيضا بعلماء معوجين منحرفين والعياذ بالله. وصنفان: إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. والقول الثالث: أمرنا مترفيها، أي جعلناهم أمراء، جعلناهم أمراء على قومهم. وهذا يدل عليه القراءة المتواترة الأخرى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا جعلناهم أمراء ففسقوا فيها. ولا يمكن أبدا إن رجعنا الآيات السابقة أن يكون إهلاكه عز وجل لهذه القرية إلا بعد ظلمها، إلا بعد ظلمها. فحينئذ يأتي العذاب بأن يؤمر عليهم شرارهم، بأن يؤمر عليهم شرارهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. يعني إذن القرية تحولت إلى مجرمين، مجرمين حينئذ يؤمر عليهم شرارهم، العتاة منهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، عظماؤها، كما قال مجاهد رحمه الله: ليمكروا فيها، ليمكروا فيها. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالمترفون هم العظماء الأغنياء الذين يملكون الأموال. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي هذه الآيات: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والمكر كما قال ابن كثير أن يدعوهم إلى الضلالة بزخرف الأقوال والأفعال، أن يدعوهم إلى الضلالة بزخرف الأقوال والأفعال. لقد رأينا في هذه الحقبة كذبا ما كنا نتصور أن يبلغ هذا المدى، كذب وتزوير في كل شيء، تزوير في الوقائع والأحداث، تزوير في المواقف، تزوير في الكلام، تزوير في الأفعال. فيدعونهم إلى الضلالة بزخرف الأقوال والأفعال. قال الله تعالى عن المترفين من قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وقال تعالى في أواخر سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كيف يمكروا بنفسه؟ عتاة المجرمين إذا دعوا أمتهم المجرمة إلى عصيان الله تبارك وتعالى فأطاعوهم نال هؤلاء القادة من الضلال والإثم مثل كل من اتبعهم في هذا الضلال والإفك والعياذ بالله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده، لا من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى الإنسان لابد أن يتعلم الحرص في التصرفات، وأن يحرص على اتباع سنن الهدى وإحيائها بين الناس، وليحذر من الضلالات. لقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فكل من دعا إلى ضلالة يتحمل أوزار الذين اتبعوه، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، نسأل الله السلامة والعافية، من غير أن ينقص من آثام التابعين أي شيء، لا يتحملون الإثم كاملا، والذي دعاهم يتحمل نفس الإثم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إن الله عز وجل إذا أرسل النعم فهذه النعم تحتاج إلى شكران، والشكران باتباع منهجه تبارك وتعالى، الشكران باتباع المنهج. وقد ذكرت سابقا أن الشكران يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الركن الركين الأول كما قال ابن القيم في المدارج أن تعرف أنها نعمة، والركن الركين الثاني أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو. لكن إذا كفر الناس هذه النعمة فإنهم يعرضون أنفسهم لسخط الله عز وجل، وتأتي المسألة هكذا: يسخط الله عز وجل عليهم فيبتليهم ويضيق عليهم، إما أن يشكروا وإما أن يظلوا على أحوالهم، إن شكروا وتابوا وأنابوا ورجع إليه تبارك وتعالى رفع عنهم سبحانه، وإن تمادوا في غيهم أخذهم بغتة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا من نعيم الأرض ما شئتم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، أي آيسون في العذاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظر كيف صبر الله عز وجل على قريش، صبر عليهم سبحانه وتعالى مع أنهم يؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم. مكث 13 عاما يدعو القوم إلى التوحيد، وكان معروف بينهم بالصادق الأمين، لكنهم بدلوا الحقائق، اتهموه بالكذب مرة وبالسحر وبالكهانة وبأنه معلم وبأنه مجنون صلوات الله وسلامه عليه. الصادق الأمين الذي قال أمية بن خلف حتى قبل بدر، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، خرج مؤتمرا وكان حليفا لأمية بن خلف، إذا نزل بمكة حماه أمية بن خلف، وإذا نزل أمية المدينة حماه سعد بن معاذ. فقال له سعد: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار في عز الحر لئلا يلقى أحد، فلاقيهما أبو جهل. يعني سعد أخذ بالأسباب لا تتمنى لقاء العدو، لكن لقيهما أبو جهل. فقال لأمية بن خلف: يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد بن معاذ الأنصاري. فقال أبو جهل لسعد: أنتم الذين آويتم الصباة، أي الذين صبوا عن دينهم، وتزعمون أنكم تنصرونهم وتمنعونهم، والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. الشطر الثاني من الحديث: فإذا لقيتموهم فاثبتوا فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال سعد ورفع صوته: والله لئن فعلت ذلك لأمنعنك ما هو أشد عليه منك تجارتك على الشام. فقال أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. أمية بن خلف الذي نزل سعد في جواره، لكن هذه أسباب فقط، عند الشدة الاعتصام بالله عز وجل. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. فزع أمية قال: بمكة؟ قال: لا أدري لا أدري. حيث أنه فهم في مكة، رجع أمية إلى زوجته يرتجف، يقول لها: ألم تري إلى هذا اليثربي؟ زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلين، فلما سألته بمكة أم لا قال: لا أدري، فوالله لا أخرجه من مكة أبدا، فإن محمدا، هذا هو محل الشاهد من الحديث، وما ابن خلف رأس الكفر، فإن محمدا إذا حدث لا يكذب. لا إله إلا الله. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، فقال: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص، حتى إذا اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي وراء جبل الصفا يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. يعني إذن كان معروفا بالصادق الأمين، والله عز وجل أخبرنا في كتابه فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أتظن أنهم يكذبوك؟ أبدا، هم يعلمون أنك صادق فيما تقول، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يكذبون على الله عز وجل. شوف قريش مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، ومع ذلك لم يدخل في دينه إلا القليل، وأمر بالهجرة صلوات الله وسلامه عليه. ومتى كان فتح مكة؟ كان في السنة 8 من الهجرة، يعني بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام 21 سنة صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذن الطريق طويل، الطريق طويل، فجعلها الله عز وجل، جعل مكة مثلا، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال ابن عباس: هذا مثل أريد به أهل مكة، أريد به أهل مكة، أو أريد به مكة. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هنيئا سهلا، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالرزق بيده عز وجل، إن أعطاه عباده الصالحين فهذه نعمة، وإن أعطاه للمجرمين فهذا استدراج والعياذ بالله. إن وسع الله عز وجل على قوم كما في حديث عقبة بن عامر الصحيح وهم يعصونه تبارك وتعالى، فليعلم أن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأكرر أن أثر المعصية يكون على الفرد وعلى المجتمع. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وتأمل هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذا ظهرت الفاحشة، إذا استعلن الناس بالفاحشة والعياذ بالله، فشى الطاعون. وهذا الطاعون كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني شوف، أهل الباطل يجدون أن أهل الحق يصابون بنفس الذي أصابهم، وهذا استدراج لأهل الباطل. أما أهل الإيمان فيعلمون أنهم إن أدوا ما عليهم سيبعثون على أعمالهم وعلى نياتهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة، يبقى هنا ثم بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يغزون البيت يريدون رجلا من قريش وهو المهدي، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، تنشق الأرض وتبلعهم. فقالت عائشة: يا رسول الله رضي الله عنه، إن فيهم أسواقهم، إن فيهم أسواقهم. طب رجل واقف يبيع في الطريق، ذنبه إيه؟ فقال: نعم، فيهم المستبص والمجبور ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. على نياتهم، يعني صحيح الهلاك يكون واحدا، لكن المستقيم المؤمن يثاب على هذا، ويكون هذا المصاب الذي أصابه تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته، وفتنة للمنحرفين الذين يرون أنه قد أصابه ما أصابهم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى نخرج من هنا بأن المرء ينبغي عليه إما أن يكون على عمل صالح أو عقد النية على عمل صالح، بحيث إذا جاءه ملك الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يقول لك فشى الكلوي، فشى الكبدي، أمراض، سرطانات وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يعافينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أنس بسند صحيح يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسقام، من سيء الأسقام. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جوع، مجاعة، نقص في الأرزاق، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني قد تنزل الأمطار من أجل البهائم لا من أجل البشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض أو فيأخذوا بعض الذي كان في أيديهم. يحتل أراضي، سينة تحتل، الجولان تحتل، وما إلى ذلك. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن أنت حين تكف عن الشر تنجي نفسك وتحمي المجتمع الذي تعيش فيه، ودعك من دعاة الفتنة. لابد أن يكون موقفك دائما لله عز وجل، وأن تكون أحوالك لله عز وجل. لا تبغي من وراء ذلك إلا تحصيل رضا الله عز وجل. إن فعلت ذلك أتتك الدنيا وهي راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى أنت ساعة ما تستيقظ من النوم سأل نفسك، راقب قلبك بسرعة وإياك والغفلة. القلب شغال إزاي؟ مهتم بالآخرة وأمور الآخرة والطاعات أم بالدنيا وشهواتها؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم. اللهم انصر رئيسنا بالحق وانصر الحق به. اللهم أمده بمدد من عندك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأصهارنا وأرحامنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والفاسدين. اللهم لا تشمد بنا الأعداء والحاقدين. اللهم لا تشمد بنا الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بكل من يريد أن يفسد في الأرض، وعليك بكل من يبغيها عوجا. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. اللهم عليك ببشار الأسد طاغوت الشام، اللهم عليك به وبجنده وأعوانه وكل من عاونه. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فنحن ما تعرضنا في خطبة الجمعة للأحداث حتى لا يقال إنكم تستغلون المنبر، ولكنني أريد أن أقول شيئا كنصيحة للجميع. لو أن ناسا اختلفوا في مسألة ما فلا بد أن تكون لهم مرجعية يرد إليها هذا الاختلاف. هذه المرجعية عندنا كمسلمين هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشافعي رضي الله عنه: هذا إجماع، فردوه إلى الله أي إلى قال الله، وإلى الرسول أي إلى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال عز من قائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونحن في بلد غالبيته الكبرى مسلمة، نحن أناس مسلمون، ومع ذلك لما قالوا لا الديمقراطية، قلنا ما هي الديمقراطية؟ فلما عرفنا معناها قلنا الديمقراطية هذه مرجعيات وآليات. أما المرجعية فإن الديمقراطية ترد الأمر إلى الشعب، وهذا لا يلزمنا. وأما الآلية فهي أن نلجأ إلى الشعب كأمر كاشف. يعني تصور أننا جلسنا رجل مسلم مع رجل ليبرالي مثلا، وقال المسلم: نحن مسلمون وشعبنا مسلم ويريد الكتاب والسنة. قال الآخر: لا، من قال لك هذا؟ شعبنا علماني ليبرالي، والشعب جالس، الشعب موجود ومحتشد. فلما تجادل قال المسلم: والله الشعب موجود اهو، يا جماعة اللي عايز الإسلام يرفع ايده. فرفع الناس ايديهم. يبقى ده تصرف كاشف، اسمه تصرف ايه؟ كاشف. فلما يقترح هو علي هذا الطريق ثم نذهب إلى الصندوق ويثبت الشعب ما كنا نقوله ذلك الرجل، وأنه شعب مسلم يحب الإسلام حتى انفرط بالعصيان، لكنه لا يستطيع أن يعادي دين الله عز وجل أبدا، يرتجف من هذا. أي واحد في قلبه ذرة إيمان لا يمكن أن يكره الشريعة، هو بيعصي الله عز وجل معصية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر أو عشرين. ألم يقتل الرجل 99 نفسا وأتمهم بالمئة؟ طيب، لكنه لا يمكن أبدا أن يعادي شرع الله عز وجل. والذي يعادي شرع الله عز وجل ليس في قلبه إيمان. راجع هذه الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم
من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول لهم أي زين لهم، وأملى لهم أي أمد لهم في الأمل، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى الكياس والعقل يقتضيان أن نرد إلى مرجع واحد متفق عليه. يعني مثلا أنت إذا جلست إلى رجل شيعي رافضي، رجل شيعي، فقلت له لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، السنة التي بين أيدينا ليست هي السنة التي بين أيديكم، يبقى إذن لا تصلح السنة كمرجع في هذه الحال. يبقى إذن نتناقش بالإيه؟ نحتكم إلى القرآن، إلى محكم التنزيل. خدت بالك؟ لا تقدر تفض عليها السنة اللي عندك، ولا أنا كمان هقدر أفض عليك السنة اللي عندي، فأنا أناقشك بما نتفق عليه. اتفقنا على الصندوق، فالصندوق جاء بالرئيس مرسي فصار رئيسا شرعيا منتخبا بإرادة حرة لأول مرة في تاريخ مصر، أول مرة في تاريخ مصر. فالخروج على هذا الرئيس خروج على الشرعية، والخروج على هذا الرئيس يشيع الفوضى والفتنة، وأنتم ترون بأعينكم، وقد سقط ناس قتلى وجرحى بالرصاص الحي، بالرصاص الحي، وحرقت سيارات وحرقت أماكن وما إلى ذلك، مع قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تصور أنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه بعد أن قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال بعد ذلك استنصت الناس، خلي الناس تسكت عشان هتكلم تاني عليه الصلاة والسلام، فلما أنصتوا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تصور أن يخرج الذين أيدوا رئيس الجمهورية للدفاع عنه، لأن المنظر كان كئيبا في يوم الثلاثاء، خرج موكبه فتم الاعتداء عليه، أين الأمن؟ أين الحرس الجمهوري؟ لا، لابد أن نحرسه بأنفسنا، خرجنا مسالمين. وجاء هؤلاء مدججين بالأسلحة بالآليات، والله كانوا يحملون آلي والخرطوش والملتوف والحجارة والشماريخ والقنابل المسيلة للدموع. صار واحد بيقول لي كل ده هين بجوار القنابل المسيلة للدموع، من أين أتوا بهذه القنابل المسيلة للدموع؟ لا إله إلا الله، سروا منهم. المهم، فتعرضنا لاعتداء صارخ. هل حمل المسلمون سلاحا؟ وسائل الإعلام تقول أيوة المسلمون هم الذين فعلوها، مش المسلمون، المؤيدون للدكتور مرسي، المؤيدون للدكتور مرسي هم اللي عملوا كده، وهم اللي ارتكبوا هذه الجرائم، كذب في كذب وتلفيق في تلفيق، والله يسمع ويرى. لكن الإنسان إذا طمس الله على قلبه لا يلتفت إلى هذا الأمر أبدا، لأن الله يسمعه ويراه. فأين تذهبون؟ قال الله تعالى فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ لا مرد لك إلا إلى الله عز وجل، لن تستطيع أن تذهب إلى أي، هو يسمعك ويراك أينما كنت، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الإعلام مضلل وكذاب، وأنت عليك مسؤولية في هذا الأمر، المفروض ألا تنصت إلى هؤلاء. والله أنا لا أطيق أن أنظر حتى إليهم، أن يكون التلفاز صامتا الصوت مكتوما ومع ذلك أنظر إلى وجوههم، لابد أن تغض البصر عن هؤلاء. والله من الناس من إذا نظرت إليه أحدث سوادا في قلبك أكثر من السواد الذي يحدث إن نظرت إلى امرأة متبرجة متزينة جميلة. والله الواحد الإنسان بيغض البصر عن أشباه رجال والعياذ بالله يسودون القلب بالنظر إليهم. مش سعيد بن جبير رحمه الله، وهذا موجود في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال لا تملأوا أعينكم من النظر إلى وجوه الظلمة لئلا تحبط أعمالكم. راجع هذه ترجمة سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج الثقفي، هات هذه الترجمة ستجد لا تملأوا أعينكم من النظر إلى وجوه الظلمة لئلا تحبط أعمالكم. دي فتن، فتن وقد بلغوا حدا بعيدا في التزييف. وقد روى أبو داود بالإسناد الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ من سمع بالدجال فلينأ عنه. ودول دجالون، هو الدجال عبارة عن إيه؟ الدجل ده في لسان العرب، الدجل التغطية، تقول دجلت السيف بالذهب إذا طليته بالذهب، دجلت البعير بالقطران إذا غطيته بالقطران. قال ولذلك قيل للكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بكذبه. فدول دجاجلة والعياذ بالله دجالون. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فكأنه مؤمن بس هيتفرج كده ويشوف. وهذا أنا رأيته رأي العين، والله رأيته رأي العين من حفاظ لكتاب الله عز وجل، دعك أن أبو حامد لا أقصده، لكن أولاد ودخلوا على النت وراحوا على القناة بتاع زكريا بطرس، وكانت نتيجة أنهم تشككوا في كل شيء، ولدين شك في كل شيء، حتى أنني قلت له الواحد أكبر ولا الاثنين؟ دي بديهيات، بديهيات. قال ما عرفش، هما بيقولوا الاثنين، صدق لي شك في كل شيء. فلابد إن أردت النجاة لابد من أن تسير على القواعد المحكمات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ليست السنة في الهدي الظاهر فقط، لا، أين التعاليم؟ أين التعاليم؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. التشرف اللي هو الايه؟ التشوف، لما يشب كده عشان يبص تجيبه. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. خدت بال سيادتك؟ لكن ينبغي أن تفهم النصوص في إطارها الصحيح. يعني مثلا نحن في الشهر الحرام، من قتل ظالما في الشهر الحرام، من قتل وهو ظالم في الشهر الحرام فمصيبته كبيرة أكبر من القتل في غير الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، كمل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بهنت منهي عن ظلم، عن الظلم في جميع الأشهر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تظلموا في هذه الشهور أنفسكم، يبقى هذه الشهور لها وضعية خاصة، لها وضعية خاصة. لكن هل الذي خرج مدافعا عن الشرعية متصديا لأهل الباطل ينطبق عليه هذا النص؟ أبدا. قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبير صحيح، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يبقى ده أمر كبير فعلا، لكن الفتنة أكبر من القتل. كذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، كمل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى أنت لما تدفع هذا الصائل إن أصابته فهو مأزور، وإن أصابك فأنت مأجور. هو يبغيها عوجا ويريد أن يخرج على الشرعية، وأنت تدافع عن الشرعية وعن الشريعة وعن البلد، عن البلد. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. واحد عايز يعمل معابد بوذا وزعلان جدا لأن إحنا لا نؤمن بالهولوكوست، لا نؤمن بالهولوكوست. يعني إيه الهولوكوست اللي حصل لليهود؟ أبشع من الذي وقع في فيتنام، أبشع من الذي وقع في كوريا من الحرب الكورية ده، أو في هيروشيما وناجازاكي ده حصد، أو في الحرب العالمية الثانية 50 مليون نفس قتلت في الحرب العالمية الثانية. لكن المهم إيه حكاية الهولوكوست يا راجل؟ أنت بتكلم، أنت إحنا بنتكلم في إيه ده؟ أنت معترض على الشريعة. يبقى إذن الإيمان عندهم بخلاف الإيمان عندنا. الإيمان عندهم الإيمان بالهولوكوست. والراجل زعلان جدا، يعني ينفع كده في بلد هنا يكون واحد بوذي وما يعرفش يعبد بوذا؟ لازم نعمل معبد. الثاني، هل رأيتم صوره مع الملياردير اليهودي في لبنان؟ شفتوها؟ هؤلاء مجموعة من الخونة، مجموعة من الخونة تبحث عن مصالح شخصية ويعملون عند أسياد. وسننكشف الحقائق بإذن الله تبارك وتعالى عما قريب. لكن المهم هنا أن تعرف أن هذه المرحلة ليست النهاية، حتى لو خرجنا منها سالمين ليست النهاية. وتتذكر دائما حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في صحيحين، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ تستنصر يعني إيه؟ ألا تدعو لنا بالنصر؟ ما قالش أكثر من كده. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، غضب. طب ليه؟ هو خباب قال ادعو الله عز وجل بأن ينصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى فيخد له الأخدود فيوضع فيه ويوضع المئشار أو الميشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين، بيتنشر بالمنشار نصين. متصورها ليه؟ ما يصرفه ذلك عن دينه. وإن كان الرجل لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم إيه تستعجلون ولكنكم تستعجلون. ده في مكة. انت شايف النبي عليه السلام دخل مكة فاتحا متى؟ في العام الثامن من الهجرة، يعني 13 سنة، حط عليهم 8 سنوات 21 سنة كفاح مع قريش إلى أن أمكنه الله عز وجل منهم في غزوة الفتح، فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أخواننا الطريق طويل، النتائج مش بتاعتنا، النتائج دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. خلق كل شيء بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، لكن احنا علينا ايدي امتحانات، هذه امتحانات لا تتقاعس. هناك من يؤثر الراحة، وهناك من يعتبر هذه فرصة يسجل من خلالها نقاطا عند ربه عز وجل، يعني حسنات ومواقف عند الله تبارك وتعالى. ثم تأتي التي تليها، ولقد رأيت ناسا فتنوا في المرحلة الأولى، مش المرحلة الأولى يعني من بعد الثورة، لا ده من ساعة ما التزمنا، ناس فتنوا في المرحلة، فاكرين زكي بدر، كنا بنصلي صلاة القيام في مسجد عقبة بن نافع بأرض أخان في شبرا، خرجنا إلى عربيات الأمن المركزي مستنيانا، وتجري وراء الإخوة في الشارع بواحد ماشي مع امراته تنتزعه من ينتزعونه من زوجته، ويركب العربية ويروح، ما حدش يعرف عنه حاجة لمدة أسبوعين ثلاثة، ويسيبوه بعد كده يبهدلوه ويضربوه وما إلى ذلك. في ناس لما رأوا هذا، مش تعرضوا لهذا، لما رأوه خافوا. الراجل كان بيدخل المسجد، أو والله كان بيدخل المسجد ومعاه سبت، سبت في يومي الاثنين والخميس، يملأ السبت طعاما ليفطر في المسجد ويفطر الصائمين. حدثت هذه الواقعة، الرجل حلق لحيته وراح يقعد على القهوة ويشرب شيشة وما إلى ذلك. دي فتنة، يعني الفتن لا تنتهي طول ما أنت عايش بتختبر، والمفروض عندما تتعرض الاختبار أن تتحرى رضا الله عز وجل. إيه اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟ لابد أن تكون على بصيرة. وإحنا قلنا قبل كده أخوانا من أمضى الأسلحة التي ينبغي على المسلم أن يتسلح بها في الفتن إيه؟ سلاح العلم. في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، شوف الحديث ده وشوف دلوقتي حديث عبد الله بن عمرو في المسند، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. الخير هو الإسلام والتوحيد. قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ الشر اللي هيجي تاني ده هل سيأتي بعده خير؟ قال نعم، وفيه دخن، فيه دخن يعني لن يعود خيرا صافيا كما كان. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. خدت بالك؟ قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني معناها اقبل المعروف ورد المنكر. يبقى إذن لابد أن تكون عندك قواعد تقبل على أساسها وترد، مش كده ولا إيه؟ تعرف منهم وتنكر. حتى الإنسان العامي يستطيع أن يطبق هذه القاعدة. لما يطلع دلوقتي مثلا واحد يقول لك الزواج المدني، إن الزواج المدني إن يجوز للمسلمة ان هي تتزوج من غير المسلم. انت كراجل عايش في أسرة وفي عيلة وفي مجتمع سمعت بهذا من قبل، انت كمسلم ما الذي تعرفه؟ ان المسلمة لا يجوز ان تتزوج غير مسلم. يبقى الكلام ده على طول الانسان ايه؟ ينقبض منه وينكره وينكر قائل هذا الكلام. السيدة فاطمة نعود بمنتهى الجراءة قالت أنا والله أنا إنسانة ليبرالية حتى النخاع، ولا مانع عندي من أن تتزوج ابنتي المسلمة من مسيحي، لا مانع عندها، والحساب يوم الحساب. قال فاذهب، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا إيه؟ لن تخلفك، وإن لك موعدا لن تخلفك. ده حديث حذيفة. في رواية لهذا الحديث في رواية ابن أبي شيبة لما سأله فهل بعد ذلك الشر من خير، قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه. شفت الفندر تعمين يا أخوان والله، لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه. خلاص القلوب بتتغير، لم تعد القلوب سليمة 100% كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان، يوشك يعني يقترب جدا، أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. وغربلة لم يقل يغربل، لا، أكد بمفعول المطلق، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. مرجت يعني اختلطت. قال تعالى فهم في أمر مريج، مرج البحرين يلتقيان. فهم في أمر مريج، محتارين يقولوا إيه في النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي يقول ده كاذب، واللي يقول لا ده شاعر، واللي يقول لا ده مجنون، ويقول ده ساحر. فهم في أمر مريج قد مرجت عهودهم، ما فيش عهود، لا عهود، والله واحد أخذ عليه العهد أمامي ألا ينصرف عما تعرض له لأذى يصيبه. قال طيب ومع أقل الأذى بعد 3 أيام بالضبط نقض العهد. راح طبعا بيشوف هذه الأمور وبيتبسم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قد مرجت عهودهم وأماناتهم، ضاعت الأمانات، ضاعت الأمانات. أنصحك ما تشغلش فلوسك مع حد، فلوسك اشتغل انت بيها، خليك على قدك، بدل ما تدخل نفسك في فتن تذهب بدينك. فقلنا رسول، فقالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ انت واخد بالك لما قال قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس. الحثالة اللي هم باللغة العامية الزبالة. وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا متشابكين، حاجة غريبة جدا. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ نفس التوجيه. قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. الكلام ده بيأتي شيئا فشيئا، لكن مهما استطعت أن تنصر الحق وأن تسعى في نصرة الدين فافعل ذلك. وتذكر قوله تعالى في سورة هود، لا الآيات التي قرأتها في الخطبة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قلوا بقية فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. القليل طبعا قد لا يستطيع أن يؤثر. وأنا ذكرت حديث أبي هريرة في باب ظهور الفتن في صحيح البخاري يتقارب الزمان، وقلت إن ابن بطال قال يتقارب أحوال أهله في الفسق حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، هذا لم يحدث بعد. وقال الطحاوي الحنفي، ابن بطال مالكي، قال الطحاوي يتقارب الزمان يتقارب أحوال أهله في الجهل، فإنه عند الجهل يستوي الجميع، لكن إذا جاء العلم تفاوتت مراتب الناس لقول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، لكن عند الجهل يتساوى الجميع. تأملت هذين القولين فوجدت أنهما مرتبطان. الفسق لا يكون، الفسق والفجور بهذه الطريقة لا يكون أبدا إلا مع الجهل، إلا مع الجهل، الجهل بالله أو الجهل بأحكام الله عز وجل. مش احنا قلنا العلم علم بالله وعلم بأحكامه؟ إن كان علما بالله وجهلا بأحكامه يبقى ده راجل عابد جاهل، هذا هو العابد الجاهل. وإن كان علما بالأحكام وجهلا بالله يبقى ده العالم الفاجر. لكن الرباني هو العالم بالله العالم بأمر الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، كونوا ربانيين، مش كده؟ ربنا يجعلنا من الربانيين، ده العالم الرباني. ففي هذا الحديث تقارب الزمان أي تقارب أحوال أهلي في الجهل والفسق، لكن قال بعض أهل العلم هذا التقارب يكون هكذا إلا أنه كلما اقتربنا من الساعة تقارب الزمان تقاربا حقيقيا لا مجازيا، تنزع البركة من الأوقات، تنزع البركة من الأوقات. يدري بهذا أهل الديانة والمهرة من أهل الصناعة، المهرة من أهل الصناعة. تلاقي مثلا لا تؤاخذني المكوجي كان بيكو في الساعة الواحدة كم بنطلون وكم قميص، يلاقي الإنتاج بيقل في الساعة الواحدة. إيه اللي حصل؟ أنا كنت بكو في الساعة 10 بنطلونات مثلا، إيه اللي خلاهم 4؟ إيه اللي خلاهم 6؟ وهكذا. ويتساءلون ولا يدرون ما السبب، لا يدرون ما السبب. لكن السبب في هذا كما يقول ابن أبي جمرة رحمه الله الكسب الخبيث، الكسب الخبيث حين يصير كسب أكثر الناس من المشتبهات أو من الشبهات. حتى صار بقى لو كان الكسب من الحرام المحض تبقى المسألة عاملة ازاي. واحتج لذلك بما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. سعفة النخل دي لما بتحترق بتاخد قد ايه وقت؟ شايف الحافظ ابن حجر قرأ معاجم الطبراني الثلاثة بين المغرب والعشاء، اتنين من الإخوة الأفاضل وإحنا في شبرا زمان كنا في سنة 80 قالوا إحنا عايزين نجرب عشان نشوف، فجابوا معجم الطبراني الأوسط وخبرك، واتفق مع المؤذن يؤذن بسرعة وبمجرد ما يفرغ من الأذان ويقول الذكر يقيم على طول والإمام يخفف الصلاة. صلاة المغرب أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يطول ويصلي بسورة والطور، وأحيانا كان يخفف وصلى في المغرب بالأعراف عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يصلي بسورة والتين والزيتون، كان أحيانا وأحيانا عليه الصلاة والسلام. مجرد ما الإمام سلم فتح الكتاب لم يختم الصلاة وجلس يقرآن، فإذا بالعشاء يؤذن بالعشاء أذان العشاء أو وقت العشاء دخل يؤذن للعشاء وقد فرغ من 200 حديث فقط، ده معجم الطبراني الأوسط، المعجم الأوسط. فالبركة نزعت من الأعمار. انت شايف احنا النهاردة الجمعة هو لحظات تلاقي الجمعة التانية جاي، رمضان مشي ان شاء الله لحظات تلاقي رمضان داخل على الأبواب. او ما يسكت شهر رمضان، كان والد واحد صاحبنا الله يرحمه، او يقعد يفطروا مع بعض في واحد رمضان ويقولهم كل صام، بعد ما يفطر يقولهم كل صام طيبين، رمضان خلص. ليه؟ لانه عارف اول ما يدخل رمضان انتهت، هتلاقي نفسك في نهايه رمضان دون ان تشعر. فتنزع البركات من الاوقات. وذكر النبي عليه الصلاه والسلام ويلقى الشح. الشح ده مش البخل، الشح اعم من البخل، بس انا طولت عليكم، ناخد 5 دقائق كمان وخلاص نفرغ من الحديث. يتقارب الزمان، واحنا قلنا تقارب الزمان يعني ايه؟ وينقص العمل، ينقص العمل ويكثر الكلام. تلاقي الكلام كثيرا جدا والاعمال في وادي والكلام في واد اخر. وكذلك قال الحافظ وذلك لان العابد إذا داهمته الفتن ألهته عن أوراده. العابد ده مش العابد فقط اللي بيصلي وبيصوم وبيذكر وكده، لا، العالم نفسه عابد، العلم ده عبادة. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من ساعة ما قامت الثورة بقى يا أخواننا ودخلنا في هذه الفتن، لأن النظام السابق كان حريصا على تلغيم الوطن، لغم البلد. ولذلك كان يقول أنا أو الفوضى، أنا أو الفوضى، والله حسبنا وهو نعم الوكيل. خدت بال سيادتك؟ فخلاص طالب العلم توقف عن طلب العلم، العابد حتى لو راح يدي درس في المسجد، الناس انصرفوا عن المساجد إلى الإنترنت ومش عارف التويتر والفيسبوك أو الفيسبوك على رأي الطنيطر. الناس انصرفت عن دروس العلم، مفيش حرص، قاعد يسمع في التلفزيون. بعد شوية وبعدين تبص لواحد بقى سلفي يقول لك لا أنا سلفي الليبرالي. يعني إيه سلفي الليبرالي؟ مش قادر. توافقي، راجل توافقي. توافقي ده يعني إيه؟ هم عايزيننا دلوقتي نتوافق. يعني هل لما يجي شهر رمضان مثلا نصوم يوم تبع التيار الإسلامي ونفطر يوم تبع التيار الليبرالي، أو نصلي الظهر ركعتين أو الجمعة ركعة؟ مش فاهم يعني إيه توافقي. أنت ممكن أن تتوافق وأن تجتمع، لكن نجتمع على هجر شريعة الله؟ هذا لن ينفعهم ولكنه سيضرنا نحن. نحن لو تمالأنا على هذا يبقى العذاب قادم لا محالة، يبقى العذاب نازل لا محالة. لكن نحن لم نتزين، لو تزينوا لعذبنا الذين ظلموا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ يستغفرون. أنت اللي هم بيكرهوك ومعترضين عليك قد يكون وجودك سببا في اللي هو كذلك في إنقاذ البلد من عذاب الله عز وجل، قد يكون سبب في إنقاذ البلد منه، بل هو سبب في إنقاذ البلد من عذاب الله عز وجل. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. الشح هو شدة الحرص. الشح أعم من البخل، الشح يقود إلى البخل. شدة الحرص تدفع الإنسان إلى تكسب المال من غير حله ومنعه من الإنفاق في الأوجه التي أمر بها. ويدل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لا حديث عبد الله بن عمرو، في حديثين، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حديث عبد الله بن عمرو بقى في المسند: اتقوا الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا. فالشح هو الذي يحمل الإنسان على البخل ويلقى الشح. قال الحافظ رحمه الله: حتى أن الصانع يشح بصناعته أن يعلمها غيره. شقيقي طبيب رجع في مرة من المستشفى اللي كان بيعمل فيها، ترك بقى الكلام ده كله، سافر انجلترا وتعلم هناك مظبوط. وهو في المستشفى اللي كان فيها واقف مع الاستشاري، هو كان طبيب نساء، مع الاستشاري، والاستشاري بيعمل عملية. الاستشاري جه في حتة معينة وراح عامل ايده كده ومخبي، فقالوا له: ايه يا بيه انت بتخبي ليه؟ قال لهم: لا ده دي انا دفعت فيها كتير عشان اتعلمها. تعجبت كيف تنهض البلد. ده انت المفروض انك انت تكون حريص على نهوض بلدك بانك انت طبيب ماهر، علم 100 طبيب ماهر ومرهم. انت لما تعلمه حسبة لله هو يعلم غيره. يعني هي الدنيا وخلاص، فلوس وخلاص، فين بناء البلد؟ فين اعداد ما استطعنا من قوة من رباط الخيل؟ ما هو ده كله المهندس يعلم، الصانع يعلم. لا، حتى ان الصانع يشح بصنعته ان يعلمها غيره ويلقى الشح. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله ايما هو؟ قال: القتل القتل. انت شايف القتل عامل ازاي؟ انت شايف النهارده مثلا واحد عمل حركه وسواء توك توك، وده حصل، جاي غلط فوجئ بيه في وشه: ايه يا عم انت ما تمشي مظبوط. راح نازل ومديله بالمطوة قتله كده على طول. لا المقتول عارف هو اتقتل ليه، ما عملش حاجه، ولا القاتل عارف هو لما 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 قتل، ولا المقتول لما قتل. فدي ايام الهرج وبداياتها بدأ تظهر. اخونا بيسأل عن الدستور. احنا قرأنا في قناة الناس 3 مرات الى الان، وسأقرأ الكلام للمرة الرابعة. كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، انه في البلاد او الاماكن التي طال بعدها عن شريعة الله عز وجل، فهذه الاماكن شبيهة، او سكان هذه الاماكن شبيهون بأهل الفترات، أهل الفترة. ولا يمكن أبدا أن تطبق عليهم شريعة الله عز وجل جملة واحدة. وما دام هذا لا يمكن، شيخ الإسلام بيقول: وتأمل كيف أن الشريعة نزلت بالتدريج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: يعني إيه؟ يعني دلوقتي إحنا بناخد بالتدرج برضو في الشريعة، إحنا كمان دلوقتي نقعد مثلا ما نصليش 13 سنة. نقعد ما نصليش 13 سنة بعدين نصلي. وبعدين مثلا النبي فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، نقعد سنتين برضو من غير صيام بعدين نصوم، وهكذا. لا، أنت مطالب بالشريعة كلها في نفسك. إحنا بنتكلم عن تطبيق الشريعة على الغير. إن كان تطبيقها جملة سيؤدي إلى تفلت الغير وشيوع الفتن وانقلاب الأمر رأسا على عقب، فلست مطالبا بهذا. وهو كذلك، يعني الدستور اللي بيعترض عليه البعض ويقول لك مليء بالضلالات والأباطيل، الدستور ده انت شايف هيحرقوا البلد بسبب المادة 219 المفسرة المادة رقم 2، هيحرقوا البلد بسبب هذا. فأنت لست مختارا. وكما يقال في المثل: مكره أخوك لا إيه؟ لا بطل. مكره انت ليس، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالتدرج مطلوب، التدرج مطلوب. يبقى احنا هذا الدستور الان لما نسعى في اسقاطه يبقى احنا بنسير في خط واحد مع الليبراليين. عشان كده الليبراليين ايه يقول لك: انتوا ازاي توافقوا على دستور ما فيهوش الشريعه الاسلاميه؟ واحد مستشار طالع بيقول لك ايه؟ بيقول لك المادة 219 ولا تعمل حاجة. الدستور اللي انتوا تعبتونا وتعبتوا البلد فيه ما نصش على الشريعه الاسلاميه، ما فيهوش الشريعه الاسلاميه. طب ما انتوا زعلانين ليه وهتعرقوا البلد ليه ده ما فيهوش شريعه اسلاميه؟ هو غرضه من هذا ان هو يستنفر التيار الاسلامي ليقف ضد الدستور، واذا سقط الدستور يبقى في معناها في لجنه تاسيسيه تاني، واللجنه هندخل في متاهه اخرى، ونظل بغير مجلس الشعب. مين اللي هيشرع ومين اللي هيعمل قوانين تمشي البلد؟ كل ده واقف. طب اعلان دستوري مؤقت، تطلع المحكمه على طول والزند على طول لاسقاط هذا الاعلان الدستوري والامتناع عن الانتخابات والاستفتاءات وما الى ذلك، وندخل في بوليكه وفتنه كبيره جدا. فاحنا علينا ان نعمل جميعا على تمرير هذا الدستور، والله عز وجل من وراء القصد. ليس هذا تهاونا، لكن ده كما ذكرت، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاه. تفضل أخي حلمي، شكرا الله عافاك. طبعا ما قلنا الكلام ده مرارا، يعني شوفوا صلح الحديبية، مش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يكاتب سهيل بن عمرو قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما ندري من الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن ابي طالب امحها، ابى ان يمحوها فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام وكتب بسم الله باسمك اللهم. هذا ما كتب عليه او ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لو علمنا انك رسول الله ما منعناك وما قتلناك. اكتب محمد بن عبد الله، امسح عليه بقى، ابى ان يمسح فمسح عليه السلام. وجيه انت عارف ان عمر جه رضي الله تعالى عنه غاضبا وقال يا رسول الله ألست على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال انا رسول الله وهو ناصري، انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري صلوات الله وسلامه عليه. راح بقى عمر سائر إلى أبي بكر يسأله نفس السؤال، فأجابه الصديق، ما هو سمى بالصديق ده مسدد رضي الله تعالى عنه، أجابه بنفس الإجابة. يعني فعلا شوف أبو بكر، عمر هو الفاروق المحدث الملهم، ومع ذلك في المواقف دي مين اللي كان بيضبطه؟ الصديق، وفوق كل في علم عليم. فأمره أن يستمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم. الأدلة في هذا كثيرة وذكرناها مرارا يا إخواننا. فوعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد شبه الجزيرة العربية بعد أن فتح مكة وجاءت الوفود بإسلام قوم أقوامهم، يقول لعائشة، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمين البيت هو؟ قال نعم. قالت فما شأنهم أخرجوه عن البيت؟ أنت عارفين الحديث. قال ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم، واخد بالك، لنقض الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، فأخافوا أن تنكر قلوبهم. يبقى كان قادرا على هدم الكعبة لكنه خشي من تأثير ذلك على الإيه؟ على الناس. ترك قتل منافقين أظهروا الكفر، هو قادر على قتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شيخ الإسلام بيقول إيه في توجيه هذا الكلام في الصارم المسلول؟ قال سأقول أبا، والمعنى أن المشركين سيقولون هؤلاء دخلوا في دينه وشهدوا معه الصلوات وحضروا معه الجمعات وخرجوا معه في الغزوات، ومع ذلك قتلهم، إذن هذا رجل يقاتل على ملك، يقاتل على ملك، إذا صد عن سبيل الله، لم يصد عن سبيل الله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فأنا أدعو إخواني، وأنا قد أعلنت وسأعلن تأييدي لهذا الدستور رغم ما فيه من عيوب، وكان المفروض أن يكون على خلاف أفضل من هذا، لكن ليس في الإمكان أحسن مما كان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.